بسم الله الرحمن الرحيم.
باب إزالة النجاسات. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. معلوم أن الأعراب يكونون بعيدين عن العلم، فجاء هذا الأعرابي وبال في ناحية من نواحي المسجد، وهذا أمر عند الناس مستنكر وعظيم، فأنكروا عليه وقاموا، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم. جاء في حديث أبي هريرة قال: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. وذكر العلم الحكمة في ذلك أنه قد يتضرر صحيا بقطع بوله، وأيضا هناك ضرر على المسجد، فإذا كان البول في موضع واحد إذا قطع بوله ربما صارت النجاسة في أكثر من مكان وفي ثياب هذا الرجل إلى آخره. وأيضا تألف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا التعامل، فلما قضى الرجل بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصب الماء عليه. ومعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من التراب وليس من الفراش، وحتى لو كان المسجد مفروشا فإنه النجاسة يجب غسلها وإزالتها ولا تبقى. وهذا الحديث في أول باب النجاسات في دلالة على نجاسة البول الآدمي. قول باب إزالة النجاسات: النجاسة عرفها أهل العلم بأنها قدر مخصوص. النجاسة قدر مخصوص كالبول، يمنع جنسه الصلاة ونحوها، أي مما يشترط له الطهارة، قدر مخصوص كالبول. كلمة كالبول هذا مثال، مجرد مثال، قدر مخصوص كالبول يمنع جنسه الصلاة، هذا النجس وهذه النجاسة تمنع الصلاة، فلا تصح الصلاة مع وجود النجاسة. ونحوها أي مما يشترط له الطهارة. وقسم أهل العلم النجاسة إلى قسمين: حكمية وعينية. النجاسة تنقسم إلى قسمين: حكمية وعينية. ما هي النجاسة الحكمية؟ قالوا: هي النجاسة الطاهرة، يعني الطارئة، النجاسة الطارئة على محل طاهر، هذه يقال لها نجاسة حكمية. طارئة، النجاسة الطارئة على محل طاهر، فيكفي في تطهيرها إجراء الماء على جميع مواردها. فيكفي في تطهيرها إجراء الماء على جميع مواردها بعد إزالة عينها عن المحل الطاهر. يكفي في تطهيرها إجراء الماء على جميع مواردها بعد إزالة عينها عن المحل الطاهر. يعني الآن إذا بال إنسان أو صبي في فراش، هل أصل الفراش هذا نجس؟ لا، لكن هذه النجاسة التي وقعت فيه طارئة عليه، فإذا أزيل عين النجاسة وطهر هذا الفراش الذي أصابته هذه النجاسة بصب الماء عليه حتى لا يبقى فيه شيء من هذه النجاسة طهر. والعينية هي التي لا يمكن تطهيرها بحال، النجاسة العينية هي التي لا يمكن تطهيرها بحال، لأن عينها نجسة، يعني هي نفسها نجسة، لأن عينها نجسة كالعذرة. خلف الإنسان عينية هي التي لا يمكن تطهيرها بحال، لأن عينها نجسة كالعذرة. فمن يعيد لنا تعريف النجاسة؟ قذر، قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة ونحوها مما اشترط له الطهارة. قدر مخصوص كالبول يمنع جنسه الصلاة ونحوها مما اشترط له الطهارة. تنقسم إلى كم؟ قسمين، وهي حكمية وعينية. أول حديث في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه. المسألة الأولى في هذا الحديث إثبات نجاسة بول الآدمي، إثبات نجاسة بول الآدمي. قال النووي وهو مجمع عليه، إثبات نجاسة بول الآدمي، قال وهو مجمع عليه، مجمع على نجاسة بول الآدمي. بقي هل هناك خلاف في الصغير؟ خلاف يسير، ولهذا أشار إليه بقوله ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، يعني الكبير هذا أمر مجمع عليه، لكن الصغير هناك خلاف يسير، ولهذا قال مثل هذا ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، لكن بول الصغير يكفي فيه النضح كما سيأتي حديث عائشة، وهكذا حديث أم قيس بنت محصن بعد ثلاثة أحاديث. إذن المسألة الأولى ما هي؟ إثبات نجاسة بول الآدمي. ماذا قال النووي؟ وهو مجمع عليه. هل هناك فرق بين الكبير والصغير؟ ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، وغالب ما يطلق هذه العبارة النووي عند مخالفة الظاهرية ونحو مخالفة اليسيرة، لكن الصحيح أن بول الصغير نجس، بوله نجس، إلا أن نجاسته مخففة ليست كالكبير، والمراد الصبي، وأما الأنثى فهي كالكبير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر في بول الصبي على النضح، أي صب الماء عليه ومكاثرة ذلك. هل يشترط في الأرض التي تطهر من النجاسة صب الماء عليها هل يشترط حفرها؟ لا يشترط، ما حفر الصحابة هذا المكان، أفرغوا عليه الماء. قال النووي وفي أن الأرض، هذه مسألة ثانية، أن الأرض تطهر بصب الماء عليها أو تطهر بصب الماء عليها، ولا يشترط حفرها، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. هناك قول آخر في هذه المسألة لأبي حنيفة خلاف قول الجمهور، قال وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا تطهر إلا بحفرها، لا تطهر إلا بحفرها. وما هو الصواب؟ ما ذهب إليه الجمهور؟ لماذا؟ لأن الدليل يؤيد قوله، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر الصحابة أن يحفروا التراب الذي أصابه البول من ذلك الأعرابي. فمذهب الشافعي وجماهير العلماء هو الصواب. وذكر فيه جملة من الفوائد في هذا الحديث, جملة من الفوائد. وقبل أن نقرأ هذه الفوائد للفائدة, بقي من المسائل المسألة الثالثة, حكم الجلوس في المسجد للمحدث. هذا الأعرابي لما بال محدث وبقي في المسجد, والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث معه ونصحه. هذه المساجد لا يحصل فيها شيء, لا يجوز فيها شيء من هذا القدر, إنما بنيت لذكر الله, الصلاة وقراءة القرآن. فالرجل مكث في المسجد بعد أن كان محدثا, فما حكم, هذه مسألة ثالثة, حكم بقاء المحدث في المسجد, حكم بقاء المحدث الحدث الأصغر في المسجد. قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدث. أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدث, فإن كان جلوسه لعبادة, فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة علم, فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة علم أو سماع موعظة كان مستحبا, كان مستحبا, وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحا, وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحا. يعني الجلوس في المسجد جائز بالإجماع لمن كان محدثا حدث أصغر, لكن إذا كان جلوسه لعلم وعبادة فإنه مستحب الجلوس في المسجد بالإجماع, وإن كان لغير عبادة فهو مباح. لكن لا شك أن الأفضل أن الإنسان يحافظ على الطهارة, يحرص على الطهارة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن, لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على بلال, أثنى على بلال وأخبر أنه من أهل الجنة, وكان من أعمال التي يقوم بها أنه لا يحدث حدثا من ليل أو نهار إلا تطهر بعد هذا الحدث وصلى ما كتب له. إذا أحدث يتطهر ويتوضأ ويصلي ما كتب الله له. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. طيب, نقتصر على هذه الثلاث المسائل ثم فوائد نقرأها إن شاء الله في درس المغرب. فمن يعيد لنا الفائدة الأولى في هذا الحديث؟ إثبات نجاسة بول الآدمي, وهذا مجمع عليه. وهل هناك فرق بين الصغير والكبير؟ يقول بإجماع من يعتد به, لكن هناك خلاف يسير. طيب, المسألة الثانية أنه لا يشترط حفر النجاسة, مكان النجاسة ما أصاب النجاسة من الأرض, وهذا ذهب إليه من الشافعي وجماهير أهل العلم. ومن الذي خالف في ذلك؟ أبو حنيفة, فقال لا بد من حفرها. والثالث, الفائدة الثالثة, جواز الجلوس في المسجد, هذا بالإجماع, أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدث, فالمراد به الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر ففيه خلاف. إلى هنا, سبحانك اللهم.